بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر رجب من عام 36 من عام 36 وأربعمائة وألف، في هذا المجلس الجديد من مجالس شرح سلم الوصول في العقيدة، نواصل الحديث عن الركن السادس من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. وذكرنا في الدرس الماضي أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الإيمان على أربعة مراتب أو على أربع مراتب. الأولى العلم، فنؤمن إيمانًا كاملًا بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه أحاط بعلم ما مضى وما هو حاضر وما هو مستقبل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على علم الله جل وعلا بكل شيء. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله جل وعلا قد كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما جاء معنا في الحديث، حديث ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فربنا جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وذكرنا ما يتعلق بأنواع الكتابة، منها الكتابة في الأزل، والكتابة في العام، والكتابة عند الولادة أو عند التخليق، والكتابة اليومية، وغير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله، الإيمان بالمشيئة، فكل ما في هذا الكون إنما يحدث ويقع بمشيئة الله جل وعلا. ومن ذلك أفعال المخلوقات، فالمخلوق لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله. والنصوص على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. ثم المرتبة الرابعة وهي الإيمان بالخلق، أي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوقات وما يصدر منها من أفعال وأقوال كلها مخلوقة لله جل وعلا. ومن أوضح ما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما احتج عليهم في عبادة الأصنام. هذه المراتب الأربع مراتب عظيمة، إذا آمن الإنسان بالقدر فالمعنى أنه يؤمن بهذه المراتب التي دل عليها الكتاب والسنة. إذا عرفنا ذلك فإن هناك مسائل ترتبط بهذا الباب أيضا ينبه عليها العلماء، وقد ذكرها الشارح أو الناظم رحمه الله تعالى في شرحه مبينا وموضحا معتقد أهل السنة والجماعة. من هذه المسائل أن يؤمن الإنسان وأن يؤمن المسلم أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. فإننا لما ذكرنا من مراتب القدر الإيمان بالمشيئة، فإن العلماء ذكروا ما دلت عليه الأدلة من أن ذلك لا يعني أن العباد ليس لهم مشيئة ولا إرادة، فقد أثبت الله تعالى في الكتاب والسنة أن للعباد مشيئة وقدرة منحهم الله عز وجل إياها، ولكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولهم قدرة، فالله جل وعلا لم يكلفهم ما لا يطيقون. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذا ربنا جل وعلا قال فمن شاء، أي أثبت المشيئة للناس، فمن شاء من العباد أن يهتدي وأن يستقيم فليستقيم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فدل ذلك على أن لهم مشيئة خاصة بهم مخلوقة معهم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن للعباد مشيئة مرتبطة بمشيئة الله سبحانه. ومما يدل على ذلك أيضا قول الحق جل وعلا: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال سبحانه: لمن شاء منكم، فأثبت له المشيئة، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدل على أن مشيئة العباد بعد مشيئة الله سبحانه. وقال ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن العباد لهم استطاعة وقدرة، والله جل وعلا قد كلفهم من العمل ما يطيقون، ولم يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. وهذا الأمر أو هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أهل البدع كما سيأتي معنا، فإنهم أنكروا، فإن منهم من أنكر أن يكون للعبد مشيئة، وهؤلاء هم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على عمله، فسواء نزل من السطح على الدرج أو سقط من على من أعلى فهو عندهم سواء، في كلا الحالتين عندهم مجبور، لا إرادة له ولا مشيئة. وهذا ضلال، ضلال مبين مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. ومن أهل الضلال من قال مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، ومعنى ذلك أن العبد قد يعمل أعمالاً لا يريدها الله ولا يشاؤها من الشر وغير ذلك. وبناء على هذا فإنهم أثبتوا أن الكون يقع فيه ما لا يريده الله وما لا يشاؤه، وأن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أو يشاء أمراً ويقع آخر، وهذا طعن في قدرة الله وتعد على الله، والقائل بهذا لم يقدر الله حق قدره. وأما أهل السنة فهم وسط، قالوا بما دل عليه القرآن من أن العبد له مشيئة وقدرة، وأن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا وكما مر معنا في الآيات السابقة. من مسائل هذا الباب أيضا التي ينبه عليها العلماء، كما أشرنا، مذهب من يقول أو قول من قال من الجبرية بأن العبد مجبور على أفعاله، وأن الله قد كلف عباده بتكليفات لا يستطيع عليها لأنهم مجبورون، والعبد عندهم ليس له قدرة وليس له اختيار، وهذا مذهب ظاهر البطلان. والقول بالجبر هو طريق من احتج بالقدر على معصية الله جل وعلا، القول بالقدر هو طريق من احتج بالقدر على المعاصي، القول بالجبر. فإنهم إذا عصى أحدهم الله جل وعلا فقيل له لما تفعل، يقول قدر الله، فيحتج بالقدر، وهذا أمر باطل كما سيأتي إن شاء الله معنا في هذا الدرس. والمقصود أن العقيدة الصحيحة التي ينجو بها المسلم من الوقوع في شباك أهل البدع وفي ضلالات وأقوال أهل البدع أن يؤمن بالقدر مع امتثال شرع الله جل وعلا، يمتثل شرع الله ويؤمن بقدر الله. قال العلماء امتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع. فإذا آمن الإنسان بالقدر وفهم المراتب التي ذكرناها فإنه سيمتثل لأمر الله وأقيم الصلاة سيصلي وسيسعى لسلوك الأسباب الشرعية التي تدله على طريق الله، وبالوالدين إحسانا سيعمل على بر والديه طاعة لله، فهو يؤمن بالقضاء والقدر ويمتثل شرع الله جل وعلا. إذا خالف ذلك فإنه سيكذب بالقدر ولن يمتثل لشرع الله جل وعلا. والكلام في هذا الباب وذكر التفصيلات هو الذي أوقع كثير من الناس في المهالك. وأما الطريق السليم فهو أن المسلم يأتي يؤمن بقضاء الله وقدره ويمتثل شرع الله، يمتثل الأوامر ويبتعد عن النواهي ويعلم أن الله قد أمره وقد نهاه فيمتثل ما أمر وينتهي عما نهي عنه وزجر. يقول علماء الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، فالإيمان بالقضاء والقدر مع امتثال شرع الله سبحانه وتعالى هو السبيل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له يا رسول الله فيما العمل إذا كان كل شيء قد كتب علينا وقد كتب أهل الجنة من أهل النار، ففيما العمل؟ لماذا لا نتكل على القدر على كتابنا الذي قد كتب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا قال لا، أي لا تتكلوا على القدر، يعني لا تفصلوا بين القدر وبين امتثال الشرع. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن عليه أن يسلم لأمر الله وشرع الله مع إيمانه بالقضاء والقدر، يعني لا يحتج به. فمن نفى القدر فقد عطل الله سبحانه وتعالى من علمه وقدرته. إذا كذب بمرتبة من هذه المراتب، نفى العلم أو الكتابة أو المشيئة، فإنه مكذب ومعطل لصفات الله جل وعلا. ومن أثبت القدر وأبى أن يعمل بشرع الله فإنه محارب لربه سبحانه، كما فعل إبليس. فإن إبليس احتج بالقدر وخاطب ربه جل وعلا فقال ربي بما أغويتني، يعني أنت يا رب الذي أغويتني، كأنه يقول أنا ليس لي إرادة ولا مشيئة وأنت يا رب من أغواني، يقصد احتجاجا بغواية الله عز وجل، احتجاج بالقدر. هل قبل الله منه لما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين؟ لم يقبل الله عز وجل منه، فهي حجة إبليسية. من اهتدى نعم إنما يهتدي بهداية الله له، ومن ضل فإنما يضل بإضلال الله عز وجل له، والمهتدي يهتدي بفضل الله ورحمته، والضال يضله الله بعلمه وحكمته وعدله، لا يظلم الله أحدا. لكن ليس معنى هذا أن يحتج الإنسان على ذلك بقدر الله جل وعلا. المؤمن يؤمن حقا بأن الله خالق كل شيء وينقاد لشرع الله، ويصدق بخبر الكتاب والسنة ويؤمن العبد الصادق يؤمن بأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فمن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله لا يظلم الناس شيئا، من اهتدى فبفضل الله ورحمته، ومن ضل فبعدله وحكمته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فمن اهتدى فالله أعلم بأنه أصلح للهداية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالمؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بأن الهداية والإضلال بيد الله، وأن الله يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لأن الله له حكمة عظيمة. ومن عقيدة المؤمن أيضا أنه إذا اقترف سيئة ووقع في ذنب اعترف بذنبه ولجأ إلى ربه، كما فعل الأبوان آدم وحواء، فإنهما لما وقعا في الذنب أخبر الله عنهما أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه طريقة المسلم الصادق. أما طريقة الظالم نفسه فإنه إذا وقع في الذنب احتج بالقدر كما فعل إبليس. فإن إبليس لما قيل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولما عاتبه الله جل وعلا على وقوعه في الذنب وقال له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، احتج بالقدر فقال: رب بما أغويتني، يعني أنت أغويتني يا رب، فلم يعترف بذنبه. فمن اعترف بذنبه إذا وقع فيه فقد شابه الأبوين، ومن احتج بالقدر على المعصية فقد شابه إبليس وشابه المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم قالوا، يقول سبحانه: سيقول الذين أشركوا، يعني الذين وقعوا في الشرك في المعصية في الذنب العظيم، ماذا سيقولون؟ قال: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن احتجوا على ذلك بالقدر، كأنهم يقولون: نحن مجبورون، ولو كان الله لا يريد لنا الشرك لما أشركنا. رد الله عز وجل عليهم فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن هم مكذبون، ما قبلت حجتهم. ثم احتج الله عليهم فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل كنتم تعلمون أو أنتم تعلمون أن الله كتب عليكم الشرك؟ ولهذا إذا قال لنا إنسان: الله لم يكتب لي الهداية، أول ما نحتج عليه بالعلم فنقول: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لأنه ما يدري، لم يطلع على الغيب ويعلم أن الله قد كتب له الهداية أو كتب عليه الضلال. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إذن المؤمن إذا اقترف السيئة باء بذنبه ورجع إلى الله واعترف كما فعل آدم وحواء عليهم السلام. ومن مسائل القدر أن الإنسان إذا أصابته مصيبة ونزل به البلاء رضي بقضاء الله وقدره واستسلم، وهذا شأن المؤمن، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لا يتلاومون، إنما يسلمون لقدر الله. إذا وقع، مات عليه ميت، مرض عليه مريض، أصيب ببلاء، يرضى ويحسن الظن بربه ويعلم أن الله عز وجل لا يظلمه، أن الله يريد به خيرا، ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا فعل الله كذا؟ ولو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا منهي عنه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابه شيء فلا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل، إن أصابك شيء نزل بك بلاء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأنه خلاص قد وقع، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. من خالف في ذلك فقد خالف في مسائل القدر ولم يفهم هذا الباب فهما حسنا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر أيضا أن الإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال وعدم العمل، كما ذكرنا في أول الدرس أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال شرع الله، فالإيمان بالقدر لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، ولكن يوجب على المؤمن الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ويجعل المؤمن يسعى لفعل الأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه، ويسعى في بذلها، ثم إن كتب له أمر رضي به وسلم. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقد سئل فقيل له هناك مشكلة ترد عند بعض الناس، وهي كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على الإنسان. هذا بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، إذا فعل المعصية لا يريد أن يعاقب. لماذا لا يريد أن يعاقب؟ يقول لأن الله قدرها عليه، فكيف يعاقبني الله عليها؟ وهذه حجة قالها المخالفون لأهل السنة من القدرية، وظنوا أنها حجة نافعة لهم عند الله. فقال رحمه الله: هذا في الحقيقة، أو هذه في الحقيقة ليست مشكلة، وهي إقدام الإنسان على العمل السيء ثم يعاقب عليه. قال: هذه ليست مشكلة. لماذا؟ لأن إقدام الإنسان على العمل السيء إقدام باختياره، فلم يكن أحد شهر سيفه أمام وجهه وقال له اعمل هذا المنكر. هذا أول ما يقال للإنسان، هذا الأمر يقال له: أنت فعلت هذا باختيارك ومشيئتك. فإذا قال كيف يكون ذلك، قال الشيخ رحمه الله: نوضحه له بإلزام وبيان. ثم قال: يقال للإنسان أو للشخص: أعمالك الدنيوية وأعمالك الأخروية كلاهما سواء. فالذي يقول كيف أعاقب وقد قدر الله عز وجل علي هذا الأمر، نقول له: أنت مختار، عملت هذا باختيارك. فإذا قال ربنا سبحانه شاء ذلك وقدره، وأنا فعلت ما شاءه الله وقدره، يقال له: أليس أعمالك الدنيوية مثل أعمالك الأخروية، مثل أعمالك الأخروية وأنها سواء؟ فلو عرض عليك عمل من أعمال الدنيا، لو عرض عليك عملان من أعمال الدنيا، أحدهما ترى لنفسك الخير فيه والثاني ترى لنفسك الشر فيه، فماذا كنت تختار؟ لا شك أنه سيختار العمل الذي فيه خير له. فإذا اختار العمل الثاني وقال: هذا مكتوب علي، يصفه الناس بالجنون، لأنه في الحقيقة هو عبد مختار، عبد مختار. فإذا كان الإنسان في أعمال الدنيا يختار لنفسه ولا يحتج بالقدر ويسلك الأسباب التي تؤدي إلى حصوله على الخير، وهو يعلم أن كل هذا واقع بقدر الله وقضائه، نجده في أعمال الدنيا يذهب ويبحث عن الطريق الأنسب والأصلح، وهو يعلم أن كل شيء بقدر الله، لكنه يسعى ويجتهد. نقول: فكذلك أعمال الآخرة، إذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع الخيري، فلماذا لا تختار المشروع الخيري في أعمال الآخرة؟ فيلزم الإنسان في عمل الآخرة ما يلزمه من عمل الدنيا. ثم الأمر الآخر الذي يحتج به عليه، قال الشيخ: أننا نقول كلنا يجهل ماذا قدر الله له، لأن الله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالإنسان إذا عمل العمل السيء ثم قال كيف أعاقب قد قدره الله عز وجل علي، يقال له: كيف عرفت أن الله اختار لك هذا العمل فأقدمت عليه؟ لأن القدر كما يقول علماء سر الله، سر مكتوب، ما أحد اطلع على الغيب. ولهذا سئل الشيخ رحمه الله سؤال آخر فقيل له: يا شيخ، شخص عاص عندما دعي للحق قال: إن الله لم يكتب لي الهداية. فقال الشيخ: نقول له بكل بساطة: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فإن قال نعم كفر لأنه ادعى علم الغيب، وإن قال لا خصم وغلب. فإنك إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتدي، فالله لم يمنعك الهداية بل دعاك إلى الهداية. ولهذا الأسلم للإنسان ألا يخوض في مثل هذه الأمور التي قد لا يعيها والتي تحدث له القلق. مطلوب منه أن يؤمن بالقدر، ومطلوب منه أن يمتثل لشرع الله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، يعني في بعض هذه المسائل، فغضب صلى الله عليه وسلم وتفقأ وجهه كحب الرمان من الغضب، ثم قال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوض في قضايا القدر التي هي من الغيب والتي هي سر الله جل وعلا. إذن الخلاصة أن المؤمن لا ينجو من ذلك إلا باستسلامه لشرع الله جل وعلا وإيمانه على الطريق الذي بينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ودلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة. وكلام العلماء، كلام الصحابة وكلام التابعين في ذلك كثير جدا، ولهذا كان أهل العلم ينهون المسلم عن مجالسة من يشككهم في القدر. كل من تكلم في القدر من الناس من أهل البدع والضلال كان أهل العلم ينهون عن مجالسته ويبينون بدعته ويحذرون من قوله وعمله. وقد يقول بعض الناس: نحن في هذا الزمن لا يوجد عندنا من يتكلم في ذلك. والجواب أن هذا القول خطأ، لأن القائل قد لا يعلم أو يجهل هذه المقالات، وإلا فالمتصوفة في العالم الإسلامي اليوم يسيرون على مذهب القدر وعندهم عقائد فاسدة، من أسبابها اختلالهم في عقيدة القدر. ولهذا تجد عند بعض هؤلاء مخالفات شرعية، وتجد منهم خروج عن امتثال الشرع بحجة القدر، إما لأن منهم من يدعي علم الغيب فيدعي أن الله أسقط عنه الصلاة وأسقط عنه العبادة، أو أن الله عز وجل قد اختصه بشيء، وتكثر عندهم البدع في الأفعال وفي الأقوال والأعمال. وكذلك يوجد في زماننا كثير من العقلانيين الذين لا يلتزمون بالكتاب والسنة، ويرون أن الكتاب والسنة لم يأتي فيهما ما يصلح شأن هذا الزمان، لأن الشريعة عندهم مؤقتة بوقت، وأما في هذا الزمان فإنها لا تسع ولا تشمله، نعوذ بالله من هذا القول. ولذلك فإنهم يفعلون الأفعال على هواهم ويعملون ما يريدون على أنهم غير ممتثلين لشرع الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأقاويل التي هي موجودة في الحقيقة في كثير من الفرق الموجودة في العالم الإسلامي في هذا الزمن. والأسلم للمؤمن هو كما ذكرنا أن الإنسان المؤمن يتعلم ما يدل عليه الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف يتعامل إذا مع هذا الباب إذا وقع في ذنب، إذا وقعت عليه مصيبة، وأنه يجب عليه أن يؤمن بما أمره الله عز وجل بالإيمان به، وأن يعمل بالأسباب الشرعية التي توجب له أو التي تسلك به طريق الهداية. هذه يعني بعض المسائل المرتبطة بدرسنا الماضي، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.